بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعي إذاعة سبوتنيك أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج بلا قيود، أرافقكم فيها أنا فرح القادري. ونناقش في حلقة اليوم تغطيات فريق سبوتنيك لفعاليات إكسبو دبي 2020، مباحثة بين لافروف ونظيره سامح شكري حول إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد تصريحات إيمانويل ماكرون، وزيرة الداخلية الإسرائيلية ترفض لقاء محمود عباس، الاتحاد الأوروبي يصف سلوك حكومة طالبان الأفغانية بأنه غير مشجع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ التفاصيل من فعالية إكسبو دبي 2020، حيث يقوم فريق سبوتنيك بتغطية هذه الفعاليات من الإمارات العربية المتحدة، ومعنا الزميلة نغم كباس من دبي توفينا بأهم التفاصيل. مرحبا زميلتي نغم، إكسبو 2020 نقل العالم كله في مدينة واحدة واجتمعت أكثر من 190 دولة في دبي، أخبرينا زميلتي نغم عن الدول المشاركة إلى غاية الآن وأبرز ما جاء في فعالياتها وكيف هي الأجواء هناك. هل لك أن تفيدنا بأهم ما تم عرضه في فرع روسيا إكسبو 2020؟
نحن الآن متواجدون في ساحة الوصل، وهي مركز معرض إكسبو 2020 في دبي. هذه الساحة التي شهدت مهرجان افتتاح وفعاليات افتتاح إكسبو 2020، وأصبحت مركز للزوار واستقبال الزوار، زوار معرض إكسبو. ما يجمع العالم أجمع في هذا المكان ومن جميع أنحاء الكرة الأرضية من جميع دول العالم هو التكنولوجيا، النظرة نحو المستقبل. يمكن أن ترى هنا ما لا يمكن أن تراه في أي مكان آخر، لأن كل المجهود العلمي للكرة الأرضية بأجمعها اجتمع في هذا المكان. دبي جمعت العالم في هذا المكان لرؤية مستقبلية تحاكي عام 2030. من الأماكن التي زرناها أو الأجنحة التي زرناها، الجناح الروسي، طبعا كنا في افتتاح الجناح الروسي وكان هناك فعاليات مبهرة قدمت روسيا للعالم أجمع، تقنية الدماغ أو التفكير نحو المستقبل. ففي منتصف الجناح الروسي يوجد شكل دماغ للإنسان ويحسب عدد الزوار، جنسية الزوار، أيضا المدة الزمنية التي قضى فيها الزائر وقتا في الجناح، وما الأشياء التي أثارت انتباهه. كل هذه التفاصيل يدرسها هذا العقل الإلكتروني التي تقدمه روسيا للعالم وتبتكره. هناك ابتكارات أيضا في القسم الياباني، هناك جناح خاص للروبوتات، هذه الروبوتات طبعا حديثة جدا تحاكي عام 2030 كما ذكرت. أيضا القسم الإيطالي يمكنك أن تشاهد القهوة التي تصنع من قبل روبوت يعمل على الطاقة الشمسية، وهو أيضا تكنولوجيا حديثة ستدخل إلى العالم. لا يمكن أن نتكلم عن أكبر جناح في المعرض، هو بالطبع الجناح الإماراتي، الجناح الإماراتي والتي أنا الآن أقف مقابل له تماما في ساحة الوصل أنا، ولكن مقابلي الجناح الإماراتي زملائنا في موسكو. الجناح الإماراتي يتميز بأنه أجنحة صقر، مصمم على أنه أجنحة صقر لأن الإمارات العربية المتحدة تشتهر بالصقور وبالصيد بالصقور، وبالتالي أجنحة الصقر تفتح لتولد الطاقة الكهربائية عن طريق الشمس. 50% من الطاقة داخل الجناح هي مولدة بالطاقة الشمسية. نعم، داخل الجناح هناك سينما كبيرة ضخمة تعرف الزائر بكيف تكونت وتأسست دولة الإمارات، كيف بدأت من الرمال وبدأت من الصحراء، ومن ثم بدأ الاكتشاف المياه، وبعد المياه النفط، وبعد أن كانت دولة صغيرة ولوحدها اجتمعت مع الدول الأخرى وشكلت الاتحاد، ومن ثم نشهد عائلة تتجه نحو السماء، أي أن التكاتف العائلي أو الأسري هو الذي يحقق الطموح نحو المستقبل. كل ما يمكن أن نشاهده هنا مستمعينا هو عبارة عن محاكاة للمستقبل. أيضا زملاء زرنا الأجنحة في سوريا، في ألمانيا، الجزائر، في مصر العربية أجرينا عدة لقاءات، وما يميز جناح مصر هو وجود التابوت والمومياء الذي تم اكتشافه حديثا، هو لم يعرض في أي مكان آخر لا في مصر ولا في العالم. هذه المرة الأولى التي يعرض فيها، ومصر تقصدت هذا الأمر، تقصدت أن يكون هو المرة الأولى لعرض هذا التابوت ولهذا الاكتشاف الحديث، وذلك لإطلاع العالم على الحضارة المصرية. نعم زملائنا، نحن هنا متواجدون وسنوافيكم دائما بتفاصيل ما يحدث في إكسبو 2020 دبي.
شكرا لك زميلتي نغم. كما أيضا نقل فريق راديو سبوتنيك فعالية مشاركة مصر في إكسبو دبي 2020 الذي جاء مميزا، وكان لبرنامج بلا قيود لقاء حصريا مع الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري أشرف حمدي. حول هذه المشاركة قال لنا:
طبعا إكسبو هو مكان كل العالم بيبقى حريص على المشاركة فيه والظهور بأفضل مظهر. بالنسبة لمصر، بعد فترات طويلة من الأزمات شهدها العالم كله، يعني سواء في الشرق الأوسط أو وصولا لأزمة كوفيد، حصل انحسار شديد كده في الأنشطة الدولية والمشاركات في المناسبات، حتى إكسبو نفسه تعرض للتأجيل بسبب كوفيد 19. فإحنا جينا إكسبو مصر واجهت مشاكل من 10 سنوات زي دول كتيرة في الشرق الأوسط، ولكن كان القرار هو إعادة البناء بسرعة، والحمد لله مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في ظل أزمة كبيرة. مصر نجحت في تحدي صعاب تاريخية كبيرة، عملت مشروعات عملاقة، فكان المكافأة التي يعني حددها الزمن أن يقام إكسبو بعد ما مصر حققت جزء كبير جدا من القضاء على تحديات تاريخية كانت عندها. مصر نجحت في أن تقدم صورة لمصر الأجمل، فإحنا جينا هنا بالجناح المصري حارسين على تقديم الصورة الأجمل لمصر. مصر جميلة تاريخيا، ولكن مع التطور والإنجاز بأيادي أبنائها نحن فخورين بعرض مشروعات قومية تم الانتهاء منها، ومشروعات قومية جاري تنفيذها، وفرص استثمار غير محدودة لكافة المستثمرين. احنا في إكسبو بنعرض مشروع كبير مصر فخورة بتنفيذه، وهو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. احنا عندنا منطقة روسية في هذه المنطقة نحن فخورين بيها، ونحن فخورون دائما بتعاوننا التاريخي مع دولة روسيا. بالإضافة لروسيا احنا بنعرض هذه المنطقة المحورية اللي موجودة في مكان يعني قد نطلق عليه تقاطعات العالم بتتم عندنا حوالين قناة السويس. بنقدم في هذه المنطقة كل التسهيلات لكافة المشروعات الكبرى والمتوسطة في موقع استراتيجي بيسهل وسيلة نقل أسرع لكافة أنحاء العالم. هو مكان بيربط ما بين الشرق وما بين الغرب، في منتصف ما بين الشمال والجنوب، فهي منطقة هدية لكافة راغمين في الاستثمار. بنقدم فيها كل التسهيلات بل وكل البنية الأساسية اللازمة. بالإضافة للمنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس عندنا مدن بأكملها جديدة تم تشييدها وجاري تنفيذ توسعاتها، من العاصمة الإدارية الجديدة وهي عاصمة مشرقة متطورة ذكية لمصر، عندنا مدينة العالمين الجديدة، عندنا ما يزيد عن 20 مدينة جديدة كبرى تسمح بالاستثمار بل وبالعيش في مصر لمن يرغب في السياحة أو الاستقرار في مصر. تشييد هذا الجناح بل والانتهاء من الانتيرير ديزاين والرحلة اللي معمولة جوه هذا الجناح، الجناح عبارة عن رحلة يبدأ فيها الزائر كأنه عايش في رحلة داخل مصر منذ التاريخ وحتى المستقبل. احنا استغرقنا وقت كبير سواء في الاستقرار على الشعار بتاع الجناح، وهو شعار مرتبط بالمياه كرمز الحياة، في مصر هي العنصر الحاكم على مدار 7000 سنة وصولا لسنة 2060. اعتمدنا فيه على مواكبة العصر بتقديم صورة ذكية تعتمد على شاشات تفاعلية تسمح لكافة الأعمار أن تجد ما يجذبها لزيارة الجناح بدءا من الأطفال حتى الشباب حتى كبار رجال الأعمال والمسؤولين الرسميين. حاولنا نقدم فيه صورة دايما في صورة نمطية عن كل دولة ولا تتغير إلا بالرؤية المباشرة. فإحنا كنا بنقدم صورة مصر الجديدة في هذا الجناح سواء من حيث تصميمه أو تنفيذه أو المستوى العالي التقنية اللي بنعرض بيه مقتطفات عن مصر عبر التاريخ ومقتطفات جغرافية عبر كل أقاليم مصر من الجنوب إلى الشمال. روسيا دائما وأبدا في شراكة مع مصر، ولكن الافتتاح كان من يومين وكافة الدول والأجنحة لسه في بدايات افتتاحاتها وفي أغلبها زيارات متبادلة وصولا إلى العمل الجاد والمتبادل. وإحنا حتى هنطلق افتتاح رسمي لهذا الجناح يوم 5 أكتوبر بعد بكرة بحضور معالي الوزيرة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة. وبعد الافتتاح ستبدأ الفعاليات الاقتصادية. عندنا أكثر من 100 فعالية على مدار 6 شهور، في جزء كبير منها ذو جانب اقتصادي يحضروا ممثلين عن كافة القطاعات المصرية مع دعوة كل المهتمين سواء المتواجدين في الجناح أو الشركات المتواجدة بدولة الإمارات للقاءات تفاعلية نعرض خلالها مزايا الاستثمار في مصر والفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب، وبالإضافة لذلك المشروعات المتعلقة بالسياحة. مصر دولة سياحية عريقة ولها العديد من الزوار الروس تاريخيا، بل وفي يعني مدن بأكملها في البحر الأحمر تعتبر ديستنيشن للسياح الروس.
كان هذا تعليق الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري أشرف حمدي. فعلا مستمعينا الكرام، يعد إكسبو دبي 2020 الجسر الثقافي الذي عبرت من خلاله الإمارات العربية المتحدة إلى واحدة من أهم وأكبر الفعاليات الدولية على مر العصور، فقد جمعت العالم فعلا في مكان واحد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملف التعاون في مجال الطاقة النووية بين روسيا ومصر، يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري الذي يزور روسيا من 3 إلى 5 من أكتوبر تشرين الأول الجاري محادثات لبحث الأزمات العالقة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق من أهمها إقامة أول محطة للطاقة النووية في مصر. وأفادت وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين سيتطرقان إلى القضايا المتعلقة بمواصلة توسيع التعاون الروسي المصري في المجال السياسي والتجاري الاقتصادي والثقافي الإنساني. وسيناقش لافروف وشكري خلال هذه المحادثات تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق من أهمها إقامة أول محطة للطاقة النووية في مصر بموقع الضبعة وإنشاء منطقة صناعية روسية قرب قناة السويس. فما هي الفوائد التي ستجنيها موسكو ومصر من هكذا مشروع؟ وحول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي المصري ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الأستاذ خالد الشافعي لبلا قيود.
أعتقد أن هي يعني استثمار موفق لطبيعة وحجم وقوة ومتانة العلاقات الروسية المصرية. بنشوف ده متمثل في أن الجانب الروسي ينشئ محطة الطبعة النووية لأول محطة نووية في مصر. أعتقد ده له ثمار تعود على الوضع الاقتصادي في مصر. مصر عانت عبر عقود مضت من أزمة الطاقة، آن الأوان أن تعتمد على الطاقة النووية وتكون أحد مصادر الطاقة النووية وتكون أحد مصادر الطاقة الكهربائية لمصر من خلال الطاقة النووية، علشان مصر النهاردة مقبلة على حزمة من المشروعات القومية العملاقة بالإضافة للربط الكهربائي بينها وبين الدول الجوار، بالإضافة لحجم المدن وحجم الإنشاءات القومية القوية العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل ده له تأثير على كيفية تأمين وصول الطاقة الكهربائية لكل هذه المشروعات. أعتقد أن محطة الضبعة النووية سوف تفي بما تحتاجه الدولة المصرية من إمدادات طاقة كهربائية سواء على الأمد القصير والأمد البعيد، وأعتقد أن بدأ بمصر تقدر تحقق المعادلة الصعبة من خلال هذه المحطة الضبعة النووية. وبعدين هي المحطة هي بكورة للتعاون المثمر سواء في التعاون في المجال المحطة الضبعة، ده بيعود بالنفع بالنسبة لمصر لإمداد الطاقة، بيعود على الجانب الروسي هو تعميق وتأكيد لقوة ومكانة العلاقات الروسية المصرية. ده بيعمق حجم التبادل التجاري والاستعانة بالخبرات، لأن برضو كل دول العالم النهاردة الجانب الروسي له باع طويل في هذا المجال. مصر قدرت تقرأ قراءات سريعة وتقرأ كل دول العالم المتقدم في هذا الشأن، وكان الجانب الروسي له يعني لمصر حسن بفضل ما تتمتع به القيادتين السلسلتين من مصداقية ومن شفافية في التعامل، وأعتقد أن ده اللي سهل كتير في هذا الاتفاقية وهي إنشاء محطة الضبعة النووية. ده له مردودات أخرى إيجابية، بالإضافة أن مصر النهاردة استوردت السلاح الروسي، مصر النهاردة تستورد القمح الروسي، مصر النهاردة في سلع روسية كثير، مصر بتقوم بالاستيراد لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين. بنشوف آفاق جديدة بتتم فتحها في الأيام القادمة، بنشوف المصالح المشتركة لمصر ولروسيا داخل ليبيا، بنشوف آفاق أوسع وأرحب وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى بين كلا الدولتين لتعميق هذا التواجد ولتعميق هذه العلاقات. أعتقد دي اتفاقية تم وضع الحروف الأولى عندما تم الاتفاق عليها، وتم توزيع الأرباح بين الجانبين الروسي والمصري عندما تم التوقيع على هذه الاتفاقية. كل له نصيب في العوائد المتوقعة على نتيجة تشغيل هذه المحطة خلال الفترات القادمة، لأن النهاردة هي مرحلة بناء، إنما ما هو قادم عندما يتم تشغيل المحطة فعليا وعمليا على أرض الواقع. أعتقد المحطة تبدأ تجني عوائد ما قامت به الدولتان سواء المصرية أو الروسية أو الشركات المشاركة أو المقام على الشركات المشاركة فيها في إنشاء هذا المشروع، هي بناء على مشاركتها بتأخذ نظير عقد المقاولة اللي موجود والمنصوص عليه معاها. هذا العقد هو يشمل كل الأرباح اللي هي مفترض أن تحصل عليها نتيجة عقد المقاولة، إنما العوائد موزعة بين الجانبين المصري والروسي بموجب الاتفاقية الموقعة والمعتمدة بين البلدين.
كان هذا تعليق الخبير الاقتصادي المصري ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الأستاذ خالد الشافعي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات يصفها محللون بأنها غير مسبوقة وغير مسؤولة، وصلت إلى استدعاء الجزائر لسفيرها من باريس للمرة الثانية خلال 6 أشهر، وحظر الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجواء البلاد، فما الخسائر التي ستتكبدها باريس وراء هذا القرار؟ تأتي هذه الخطوة مستمعينا في ظل سياق متوتر جدا ما بين الجزائر وباريس، وآخرها هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الفرنسيين من أصول جزائرية، بعضهم من أبناء المجاهدين وآخرون من أبناء الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب فرنسا خلال حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي عام 1962 ويعرفون باسم الحركة، وآخرون أيضا من أبناء الأقدام السوداء أو من المعمرين الفرنسيين الذين غادروا الجزائر مباشرة بعد الاستقلال. ويأتي هذا الخلاف الدبلوماسي بعد أيام من خفض فرنسا عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني الجزائر ودول شمال أفريقيا الأخرى إلى 50%، فإلى أي مدى من الممكن أن يصل التصعيد الجزائري تجاه هذه التصريحات؟ حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري الدكتور سليمان أعراجلي بلا قيود:
فعلا تصريحات ماكرون هي تصريحات ابتزازية واستفزازية في نفس الوقت، على اعتبار أنها تلامس أحد القضايا الخلافية بين الجزائر وفرنسا في إطار علاقتهما الثنائية، وعلى اعتبار أيضا أنه ملف الذاكرة وقضية رأي عام وقضية أيضا نعني بها كل الشعب الجزائري. ماكرون يحاول من خلال وضعيته المحرجة التي يتواجد بها بسبب الضغوطات التي تمارس عليه من قبل اليمين المتطرف في فرنسا لكسب أوراق ولأصوات ناخبين جدد يمكن أن تؤهله ربما لدور ثاني أو لمرحلة ثانية من رئاسة فرنسا، لكنها محاولة فاشلة على الصعيد الانتخابي وعلى الصعيد التفاعل العلاقات الدولية، فرنسا تخسر نفوذها وتواجدها في المنطقة على الأقل على الصعيد الإقليمي بالنظر لتزايد النفوذ الصيني والأمريكي وإذا والتنافس الروسي أيضا ووجود دول أخرى، دخول ألمانيا على الخط أيضا. هذا اليوم دخول هذا الفواعل أصدم من حجم فرنسا، والدليل على ذلك أزمة الغواصات وصفقة الغواصات التي ألغتها أستراليا مع فرنسا وغير ذلك. هذه كلها دليل على أنه بداية تراجع الدور الفرنسي، وهو ما يقلق الحكومة الفرنسية ويقلق الإليزي. وتصريحات ماكرون جاءت في محاولة للضغط على الجزائر، لأنه يعرف أنه الجزائر هي سوق واعدة، والجزائر هي بوابة إفريقيا، والجزائر هي شريك أيضا غير مكلف بالنسبة لباقي الدول، فهو يناور من أجل افتكاك ضمانات. لكنه هذه المناورات لن يجني منها إلا ما هو سلبي، والدليل على ذلك هو ردة فعل الحازمة التي تبنتها الجزائر. بطبيعة الحال سيؤثر كثيرا على فرنسا. فرنسا في مأزق اقتصادي وأمني في مالي، الجنود الفرنسيين يموتون يوميا في مالي. فرنسا غير قادرة على ضمان استمرارية تواجدها في مالي على اعتبار أنها في ورطة اقتصادية وأمنية. ردة الفعل الجزائرية هي رد فعل بلد كامل بالسيادة كاملة على أراضيه وعلى مجاله الجوي، ورد الجزائر جاء انطلاقا من مبادئها القاضية لعدم تدخل في الشؤون الداخلية ورفض أي نوع من أنواع التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، إضافة إلى أنه تطاول الرئيس الفرنسي على القيادة السياسية والعسكرية في الجزائر، هو ما دفع نحو تعليق ربما أو تقليص التعاون العسكري، وأولى مؤشراته تبدأ من خلال غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية، وهو ما سيكلف فرنسا كثيرا في مسألة التنقل ومسألة تغطية تواجدها في مالي وعبر مالي منطقة الساحل الإفريقي.
وأضاف الدكتور أعراج،
هو يصب في إطار التصريحات الاستفزازية كما قلت والابتزازية، لأنه ما لم يحققه أجداد ماكرون بلغة السلاح ولغة الإبادة التي ارتكبت في الجزائر طيله 132 سنة لا يمكن أن يحققه ماكرون بمجرد تصريحات أو بمجرد مهاترات يطلقها بمناسبة أو غير مناسبة، وبسبب أيضا كما قلت الضغوطات الممارسة عليه. فكتابة الجزائر بتاريخها ماضية فيه وموثق وبكل الأدوات وبكل الآليات، سواء بالاحتفاء أو الإحياء أو التدوين من خلال ما يقوم به المؤرخين الجزائريين. وأعتقد أنه رد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة برفضه لتقرير بنجامين صورة هو أيضا دليل واضح على أن معالجة ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، إذا أرادت فرنسا أن تحسن من علاقتها ومكانتها في الجزائر، عليها أن تنخرط في هذا المسعى في إطار التوافق وفي إطار الرؤية المشتركة وفي إطار الحقائق التي يثبتها الأرشيف الذي تتحفظ عليه فرنسا بمراسيم ولا تسمح حتى بالإطلاع عليه. وبالتالي في هذا المجال الجزائر تتمتع بكامل سيادتها في التعامل وفي الرد على مثل هكذا مهاترة. الجزائر معروف على أن سلوكها معتدل وعقلاني في إطار التفاعل الدولي، ومعروف أيضا بحزمها الكامل في الرد على كل انزلاق يمكن أن يشكل تهديدا أو أن يمس بسيادة الدولة الجزائرية. قوة الجزائر العسكرية وأريحيتها الأمنية التي تعيشها، إضافة إلى المؤهلات الجغرافية والاقتصادية، تؤهل الجزائر لأن يكون بلدا ذو سيادة، ولكي تؤهلها أيضا للحفاظ على سيادتها في ظل الوعي المنتشر اليوم في الأوساط الشعبية بما يحاكوا أو بمحاولات بعض القوى للتأثير على استقرار البلد.
كان هذا تعليق الكاتب والمحلل السياسي الجزائري الدكتور سليمان أعراج. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث رفضت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيلت شاكيد طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقائها في مدينة رام الله بالضفة الغربية عقب لقائه وزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين. وقالت شاكيد في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي تويتر: لن يحدث، لن أقابل أحد منكري المحرقة ومن يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي في لاهاي ومن يدفع أموالا لقتلة اليهود. وختمت تغريدة بعبارة ليلة طيبة. نذكر هنا مستمعينا الكرام أن الرئيس محمود عباس في وقت سابق استقبل في رام الله وفداً رفيعاً من حزب ميرتس اليساري، وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الفلسطيني طلب من الوفد نقل رسالة منه لشاكيد لإبلاغها بأنه يريد لقاءها، لكن الطرف الآخر رفض ذلك. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع قال رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بالقدس الدكتور أحمد رفيق عوض لبلا قيود:
هذا تهرب من الاستحقاق السياسي، تهرب من أن تدخل حكومة إسرائيل وما تمثله أيلة شكيد من التسوية السياسية، الهروب من الضغوط الأمريكية، قول أن حكومة نفتالي بنت هي حكومة متطرفين ومستوطنين ولا يمكنها أن تدخل عملية سلام مع الفلسطينيين أو عملية تسوية، ولهذا السبب أيلة شكيد عمليا تأخذ الصورة الأكثر حدة في التعبير عن موقف هذه الحكومة. طبعا موقف أيلة شكيد يتفق مع موقف نفتالي بنت رئيس وزراء الذي أطلق اللقاءات الثلاث، أنه لا للقاء السيد الرئيس محمود عباس ولا للقاء بالدولة الفلسطينية ولا للحوار مع السلطة الفلسطينية. بالتالي وأيضا حتى وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد وهو جزء من الحكومة قال أنه ليس هناك دولة فلسطينية في عهد هذه الحكومة. وبالتالي أيلة شكيد عمليا هي تعبر بشكل فظ طبعا وواقح عن موقف هذه الحكومة التي لا تريد أن تدخل في تسوية مع الفلسطينيين. قد تقدم أو تطرح هذه الحكومة تطرح أن تقدم حوافز اقتصادية للسلطة، ولكنها بالتأكيد ليس عندها برنامج سياسي ولا عندها رؤية للتفاوض مع السلطة الفلسطينية من أجل سلام أو إقامة دولة فلسطينية أو انسحاب أو حتى تسوية بحدودها الدنيا. الجانب الإسرائيلي يريد ما يلي: يريد أن يتعامل مع الشعب الفلسطيني باعتباره ملف أمني أو ملف اقتصادي أو حتى ملف ديموغرافي، بمعنى أنه الشعب الفلسطيني ليس له حقوق سياسية، ليس له حقوق تاريخية، هو مجرد جمهور يحتاج إلى يعني يحتاج إلى اقتصاد و أن يعيش بطريقة معينة. بمعنى آخر الشعب الفلسطيني مجموعة مستهلكين، مجموعة غير معرفة، ليس لهم حق في الأرض، ليس لهم حق أيضا في إقامة دولة أو سيادي، دولة ذات سيادي، لأنه ممكن الإسرائيلي يقبل أن يعطي الفلسطيني حكم ذاتي محدود ولكن بدون سيادي. ولهذا السبب إسرائيل تريد أنه تجعل من القضية الفلسطينية ملف داخلي إسرائيلي يحل عن طريق الإدارة المدنية أو عن طريق وزارة الداخلية الإسرائيلية. وأيضا الإسرائيلي بعتقد أنه ممكن جدا تفكيك الشعب إلى جغرافيات جهويات أو إلى قبائل عشائر متناحرة، وأنه هذا الجمهور مش معرف ومش ناضج أن يعمل دولي، مش ناضج أن يفاوض، ليس له تمثيل شرعي. وبالتالي إسرائيل حتى اللحظة منذ عام 67 اليوم كل ما أعطته من مبادرات لا يتجاوز فكرة الحكم الذاتي المحدود، لا يتجاوز ذلك.
كان هذا تعليق رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بالقدس الدكتور أحمد رفيق عوض.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختتم معكم مستمعينا الكرام من تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن سلوك حكومة طالبان حتى الآن غير مشجع للغاية، وأن أي انهيار اقتصادي في أفغانستان سيزيد من مخاطر الإرهاب. وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في الرياض قائلاً: إذا انهار الاقتصاد فإن الوضع الإنساني سيكون أسوأ بكثير، وسوف يكون التوتر بسبب مغادرة الناس للبلاد أكبر، والتهديدات الإرهابية ستكون أكبر، وبالتالي فإن المخاطر القادمة من أفغانستان والتي تؤثر على المجتمع الدولي ستكون أكبر. وأبدى بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: إن الكتلة تدعم جهود التحديث في السعودية، وبروكسل منخرطة أيضاً في قضايا حقوق الإنسان، وعبر عن أمله في أن يسفر الحوار عن نتائج حقيقية. بهذا الملف نختم وإياكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمتها لكم أنا من وراء الميكروفون فرح القادري، وفي الإعداد الزميل حيدر عجيب. وللمزيد يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة أخبارنا عبر موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله.